ولا في حديث واحد أنه استعاذ قبل ذكر الآيات، إنما هذا في التلاوة فقط. وفيه تحريم قطيعة الرحم، وفيه وجوب صلة الرحم، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا وكيع عن معاوية بن مزرد عن يزيد بن رمان عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وصلة الأرحام يرجع فيها في الحقيقة إلى العرف، يعني حدود الصلة والقطيعة يرجع فيها إلى العرف، فما كان في عرف قوم يعد صلة قد يكون في عرف بعض الأقوام أن هذا من القطيعة، والعكس بالعكس. فلو زار أقرباءه كل أسبوع في بعض المجتمعات يسمى هذا قاطع للرحم، في بعض المجتمعات إذا زار قومه أو أقاربه كل 6 أشهر هذا يعد واصل للرحم. واضح ولا؟ فإذا يرجع في ذلك إلى أعراف الناس بحيث يفرحون إذا وصلتهم. يفرحون إذا زرتهم أكثر، إذا اتصلت يفرحون أكثر. طبعا هو من صلة الأرحام، لكن إذا كان بجوارك وخطوات أو تستطيع أن تصل وتذهب إليه ثم أنت لا تذهب وتتصل بالهاتف، هذا يعد قطع للرحم، ليس وصل للرحم. ولكن كانت المسافات بعيدة وهو يفرح باتصالك ولا يتصور أنك تأتيه لبعد المسافة مثلا، فهذا يعد وصل الرحم. لا لا، يعني كيف تدخل عليهم السرور وكيف يفرحون بمجيئك وباتصالك وبذهابك إليهم، هذا هو هذا الحد الذي يكون فيه الصلة. طيب، وإذا قالوا: أين أنت من زمان ما شفناك؟ هذا قطع. لكن هو لا عرفا لا يعد هذا وصولا. واحد يأتي كل عيد يزور أهله، هذا يسمى وصولا في أي عرف من الأعراف؟ بمعنى أنه لو التقى به أو تكلم يقول: والله جزاه الله خير، رجال يصلنا، جينا كل سنة يجينا في العيد جزاه الله خير. لا، هذا عرف الناس انهم يفعلون هذا، هذه قطيعه في كل الاعراف. لكن اذا كلهم ياتون كل سنه في الاعياد وانت كل شهر او شهرين او 3 ذهبت اليهم جزاك الله خير، فيك الخير، والله ما شاء الله انت الوحيد اللي تجينا جزاك الله خير في السنه، وانت اللي تصلنا بارك الله فيك، هذا وصل رحيم. واضح هذا؟ خلاص؟ مصيبة.
نعم نعم، لا يمكننا هذا، ويمكننا أن هذا
يعني هؤلاء لو ذهبت إليهم وأخذت لهم شيء من الطعام شيء من الفاكهة يفرحون أو يحزنون؟ يحزنون أو يفرحون؟ أجب أجب، يفرحون أو يحزنون؟ صحيح أنا أعرف هذا، لكن أقول لو أتيت أنت لهم بشيء يفرحون أو لا؟
إذا فقراء يفرحون وإذا أغنياء فيفكرون أن أنا ذلك عندي نقود للطعام أو لا.
على كل حال هؤلاء تصلهم ولو حزنوا، تصلهم ولو قطعوا، أنت مأمور بهذا وتذهب، وأعظم هدية تأتي لهم بها هي الإيش؟ الدعوة إلى الله عز وجل. والأمر الثاني أن تأخذ معك شيء من الهدايا، هذا أمر معروف في كل أعراف الدنيا وفي العالم، أخذت له قلم هذه هدية وأنت يعني قريب لي وأنا أحبط أن أسلم عليه، هذا ديننا يأمرنا بهذا، هذه دعوة ديننا يأمرنا بهذا، غير هو يفهم يقول إيش هذا الدين، يتساءل يقول عجيب أنا ما مر علي مثل هذا. لا يفهم إذا يستطيع لا يفهم. نعم، فهو لا ينتظر صلة من يصلهم. قال حدثني زهير بن حرب بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن أبي عمر قال سفيان يعني قاطع رحيم. قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن زهري أن محمد بن جبير بن مطعم أخبره أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. عياذا بالله. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثنا عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهذا الحديث يبين في النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب أن يزيد الله سبحانه وتعالى له في الرزق فليصل رحم، وينسأ له ويزيد له في العمر فليصل رحم. قد يقول قائل كيف يزيد له في العمر وكيف يزيد له في الرزق وهذا أمر قد كتب، كيف الجواب؟ البركة هذا جمع من الجمع الذي جمعه العلماء، البركة في العمر والبركة في الرزق. ها خلينا في الوجه الثاني. طيب كيف أنت ما وجهت لنا الحديث الآخر علينا الموضوع؟ كيف يعني؟ أحسنت. أي نعم، هذا يكون جمع طيب، وأن يكون قد كتب أيضا في الكتاب السابق أنه إذا وصل يكون له كذا وإذا لم يصل يكون له كذا، فيأخذ بالزائد إذا وصل. نعم. صحيح، لكن المهم انه مكتوب هذا مكتوب هذا. أتكلم على ما كتبه الله سبحانه وتعالى في لما أمر الملك أن يكتب رزقه وأجله، هذا مكتوب من قبل صح أو لا؟ نعم، الكتاب الثاني ليس الكتاب الأول. نعم الكتاب الثاني ليس الكتاب الأول. نعم نعم صحيح، هو مكتوب هذا في علم الله الأول أنه سيصل الرحم وأنه أمره كذا، ولكن الكتاب الثاني لما قال اكتبه يعني إذا وصل يكون كذا وإذا لم يصل يكون كذا. أما الأقارب أدناك ثم أدناك أدناك، فالأقرب فالأقرب هذا بالنسبة لجميع الأرحام، والأرحام من اجتمعت معهم على رحم كالأم، يعني أنت وهم على رحم، فالأب أبوك هو في الحقيقة يعني اجتمع مع، وطبعا أنت منه، فهو اجتمع مع إخوانه ومع كذا على رحم الأم صح ولا لا؟ أمهم جدتك. ومن جهة الأب الأم كذلك اجتمعت أنت وإخوانك، وأمك اجتمعت مع إخوانها على رحم الجدة، فكل هؤلاء وإن علوا وكل هؤلاء وإن نزلوا هم أرحام. لا هذه كلها رحم من جهة الأب وجهة الأم رحم، لكن الرحم متفاوتة طبعا، فمنها الأقرب ومنها اللي هو الأدنى ومنها الأبعد فقط. يصل يصل ما استطاع، بل قال صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، يعني تعلم أنساب يمكن تعرف لك في الجد كذا الأعلى لك، ويمكن نطلع يقارب احنا بعدين أنا وأنت. قال حدثني محمد بن مثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن مثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء ابن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملا ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والمل الرماد الحار، عرفتم الرماد؟ ها تعرفونه الرماد؟ ترجم قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيري وعن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك. قال حدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى وعمر الناخذ محمد بن كير جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وزاد ابن عيينة ولا تقاطعوا. قال حدثنا أبو كامل جحدر بن حسين قال حدثنا يزيد يعني ابن زرين ها قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد. أما رواية يزيد عنه فكرواية سفيان عن الزهري يذكر الخصال الأربعة جميعا وأما حديث عبد الرزاق ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن السدسي وكان مدلسا ولكنه من رواية شعبة كما ذكرنا فحديث محمول على الاتصال. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا حديث عظيم ينهانا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن التباغض والتشاحن والمقاطعة, يقاطع بعضنا بعضا ونحن من أهل الإسلام, ينبغي أن نجتمع وأن نتآلف وأن نتحاب ولا تكون البغضة. والآن وللأسف نرى أنه لأدنى خلاف على أمور دنيوية أو أمور شرعية, لأدنى خلاف يحدث القطيع والبغضاء ولا يكلم الأخ أخاه ويهجره هجرا كما لو كان من أجرم المجرمين ومن أفسق الفسقة ومن أكثر الكفرة عياذا بالله. يعني هذا كله في الحقيقة إنها حالقة الدين, هذا التحاسد وهذا التباغض هذه تحلق الدين يا إخوان. فيعني الله سبحانه وتعالى مدح أهل الإيمان بقوله إيش, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا حال المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وترحمهم وصفاء قلوبهم. مهما اختلفت أنا مع أخي في مسألة شرعية وأعلم أن أخي يريد الحق وهو يعلم أن يريد الحق وأنا لم أتبع الهوى, ويعلم أخي مني أني لا أتبع الهوى وإنما خالفته لأني أريد الحق ولم أرى إلا هذا, فليعذرني. وأنا كذلك رأيت أنه محب للوصول للحق وأنه ليس متبعا للهوى وأحسن الظن به ولم أتيقن أنه متبع للهوى, فينبغي حينئذ أن ألا يعني تأتي في نفسي شيء من البغضة له والقطيعة, بل العكس المحبة لمعرفة أنه حريص على الخير حريص على طاعة الله جل وعلا. صحيح نعم, فهذه حالقة في الحقيقة تحلق الدين, هذا التحاسد. ويعني التحاسد كما يكون على أمور الدنيا يكون كذلك على أمور الدين وهو أشد, يكون بين طلاب العلم عياذا بالله, يرى أحد طلاب أن الله سبحانه وتعالى فتح على أخيه من العلوم ومن الحفظ ومن كذا, يجد في نفسه بغضة له ويحسده على ما أتاه الله من فضله, أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. فهذا يعني حال اليهود عياذا بالله أنهم حسد, حال الكفار قلوبهم فيها غل ليس فيها رحمة, لأنك لو كان فيك خير والله لأعطاك الله مثل هذا وزيادة. هذا يدل على أن قلبك فيه السوء, ومن رحمة الله أنه لم يعطيك هذه النعمة, قد تطغى وقد يكون فيها يعني ضرر بالغ عليك. قال ولا تدابروا, يعني ايش تدابر؟ تلتقي في ظهر كأنك ما تشوفه لأنك لا تعرفه. ها؟ أي نعم، هذه مصيبة يا إخوان، والله والله مصيبة كبيرة. يعني ما بقي لنا إلا هذه الألفة وهذه المحبة وهذا التقارب وهذا يعني اللين بيننا. هذه مسألة مهمة ومهمة جدا، وهي في الحقيقة من أكثر المسائل التي يقصر فيها الشباب المسلم اليوم، وهذه البغضة وهذه يعني هذا التقاطع وهذا التدابر بين الدعاة وبين العلماء، بين العلماء وبين الدعاة وبين طلاب العلم، فضلا عن غيرهم من عامة الناس. فإذا كان هذه إذا كانت هذه بين طلاب العلم فكما يقال على الدنيا السلام. قد كان الصحابة يختلفون فيما بينهم في مسألة واثنين وثلاثة وعشر مسائل كثيرة، ولم يكن يبدع بعضهم بعضا يضل بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا. لذلك قال سبحانه وتعالى قال أصبحتم بنعمته إخوانا، بنعمة الإسلام أصبحتم بهذه النعمة نعمة الإسلام والتمسك بالإسلام إخوانا، فينبغي أن نكون كذلك، ولا تكون الألفة والمحبة إلا على الكتاب والسنة والطريق الصحيح، طريق الصحابة، طريق السلف. بعض الناس يقول يا أخي خلاص هذا يعني نتعاون في بيننا، وإذا كان هذا عاصي وهذا فاسق وهذا كذا وهذا كذا لا نقول هذا الكلام، نحن كلنا مسلمين كلنا فيها خير، وهذا في البدعة والضلال وهذا في الزيغ والهوى وهذا في كذا. لا، هذا ليس هذا ليس من التعاون وليس من التحاب في شيء، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل يمسك بالكتاب والسنة. هنا تأتي التقارب ويأتي التحاب ويأتي التآلف. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني لا تتفرقوا عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإيش؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذا الذي يجمعكم ويبعدكم عن الاختلافات. قال وكونوا عباد الله إخوانا. وبعض الناس أيضا سبحان الله المسائل هذه غير منضبطة عندنا، قضية الولاء والبراء وقضية المحبة في الله والبغض في الله، فقد يكون أخ صديق في بيني وبينه مودة وحب قديم وهو من أبغض الناس إلى الله عز وجل، وهو من أفسد الناس لديني، يسهر معي إلى قرب الفجر ثم يتركني وينام وأنام ويضيع عليه الفجر ويضيع. فهذا هذا أخ لك، هذا عدو، ليس أخا لك، إيش أخي في الله وأخي في الله ورايح جاي معه ويأتي عند الفجر يتركني أنام وأتركه ويضيع علي الصلاة، وأكثر جلوسي معه في تهريج وفي مزاح وفي غفلة وفي لهو. هذا هذا أخي في الله، هذا أخ في الشيطان، هذا في هوى النفس ليس لله عز وجل. يكون عباد الله إخوانا، نتآلف. إذا جلس إذا جلسنا كما جلس الصحابة، كانوا إذا جلسوا يتذكرون العلم، يذكر بعضهم يذكر بعضهم بعضا بالله، تعالى نؤمن بساعة، هيا بنا نؤمن ساعة، فيجلس فيقرأ شيء من القرآن، يتذكر الله سبحانه وتعالى، يذكره بالله، يعظه ينصحه. هذا الأخ الذي هو أخ فعلا في الله محب له الخير. قال ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا محرم، لكنه يجوز إذا حدث شيء في النفس في حدود الثلاث أيام، وإياك أن تزيد على هذا إلا وقعت في الحرام والمعصية عياذا بالله والقطيعة. نعم نعم، يبدأ يعد عليك الإثم والذنب عياذا بالله بعد الثلاث. الله سبحانه وتعالى أباح لك، يعني كنفس بشرية تهدأ شوية وكذا، ما في مانع ثلاث أيام، بعد الثلاث لا أنت آثم. وهذا نسأل الله العافية تمر الشهور والسنوات والقطيعة بين الإخوان والقطيعة. من يأمر بهذا؟ هو هوى النفس وحظ النفس، وما هو إلا هذول. ويأتي الواحد منا الشيطان ويلبسه لباس شرعي، يحاول يبحث عن إيش؟ عن لباس شرعي. لا، هذا في الله، لأنه هو فعل، وهي في النفس وفي حضور النفس. يعني لو فعلها مع غيرك ما قطعته، هذا أكبر دليل أنه ليس لله. لو فعل مثل هذا الموقف مع غيرك هل تقاطعه؟ لا، لأنه فعله معك قطعته، فإذا هذا لحظ النفس وليس لله عز وجل. ويجوز الهجر، بل وقد يجب الهجر إذا كان للدين فعلا وظننت أنه سيحقق المصلحة الشرعية، كما يقول شيخ الإسلام تيمية. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك الثلاثة 50 ليلة وغير هذا. عمر أمر بهجر صبيغ وغير هذا، يعني معروف هذا عند السلف. لكن إذا تحقق أولا فيه ما يستحق به هذا الهجر، وأنه إذا تعين الهجر كعلاج، وأنه يعني يعلم أن هذا سيكون علاجا له رادعا، وأما إذا لم يكن كذلك فلا ينفع ولا يفيد. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم يهجر المنافقين الذين كانوا وتخلفوا مع كعب؟ لأن الغاية غير المقصودة غير متوفرة مع هؤلاء، ولا يرتدعون بهذا ولا ينفعهم هذا الهجر، بل بالعكس يضرهم. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ في مكة في مجتمع الكفار هجرهم جميعا؟ إن شاء الله ما وصل لنا لا إسلام ولا دعوة انتشرت. فلا بد أن تدعو إلى الله عز وجل بالحكمة. فالهجر متى وكيف؟ هذه مسألة تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى أهل علم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا كل الصحابة مع كعب إلا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مسألة متفق عليها مجمع عليها ويعلم أن فيها المصلحة. وبهذا القدر 50 ليلة، لماذا لم يكن 60 شهرين مثلا؟ لماذا لم يكن شهر؟ مسألة مضبوطة. وهذا الهجر يعني، أما أن تكون أمة كلها كل واحد هجر له، كل 2 3 هجرين بعضهم، أي أمة هذا؟ أي عقل يأمر بهذا؟ أي فهم للدين يأمر بهذا؟ أي عالم مسلم تقي يأمر بهذا؟ يقول يا أخي هجرة أهل البدع. أي بدع؟ أنت الآن من أهل البدع بهذا الفعل، أنت بفعلك هذا تكون من أهل البدع، لأنهم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. بهذا التفرق هذا أنت صرت من أهل البدع بهذه الطريقة. وأما الهجر الذي كان يأمر به العلماء لأهل البدع، هجر يابد أن تتوفر فيه شروط وضوابط. مسألة ليس بالهوى، كل واحد يأتي في ذهنه أن هذا من أهل البدع، إذن هذا مبتدأ، إذن يجب هجره إلى يوم القيامة. فمن الذي يضبط لك هذا الضابط؟ ارجعوا إلى كلام العلماء، ارجعوا إلى كلام أهل العلم، وانظروا إلى الهجر ماذا يقول العلماء فيه. فالهجر هو علاج وهو نوع من التأديب، فإن أدى المصلحة فالحمد لله، وإلا فلا. وكانت إذا كانت المصلحة في عكس الهجر فيفعل النصيحة ويتعاون معه ويتقرب إليه، عسى الله أن يهديه، خاصة إذا رجوت منه خيرا. أما إنسان ما تعرفه ولا يعرفك، بمجرد أن تسمع شبهة واحد، سمعت من واحد أنه سمع من واحد أنه، فتهجر بناء على هذا السماع وتقول أنه أبغضه في الله، إيش هذا الكلام الفاضي؟ الأمة كلها قطعت بهذه الطريقة، قطعت الأواصر، قطعت. أين الأخوة في الله؟ هذا تترك النصوص الصريحة التي فيها لا يحل وفيها تحريم قطيعة بين الإخوان، وفيها وجوب التآلف والمحبة مع المؤمنين، لهذا الاحتمال الذي تظنه أنه احتمال، من أمرك بهذا؟ هذا من الشيطان. هؤلاء إما شياطين إنس وإما شياطين جن الذين يأمرون مثل هذا. يا شيخنا الفاضل بارك الله فيك، قضية القطيعة والنصوص التي جاءت مثل هجر ابن عمر لابنه عبد الله بن مغفل لما هجر الذي رآه يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هنا علم هذا أن في هذا زجر له ولأمثاله قلوب مؤمنة، أي شيء مثل هذا يتأثر. تخيل لما ابن لا يكلم الأب، لا يكلم ابنه، كيف يجد في نفسه ويعلم بين الناس أن هذا أبوه هجره؟ هذا له تأثير وتأديب، أدت المصلحة الشرعية وزيادة، ما في مانع من هذا الأمر. نحن لا نقول أنه لا، خليها سلطة مبتدع ما مبتدع نجلس معه ونحبه ونوليه، لا، هذا لا يجوز. وكوننا نهجر، نقول نهجر لعلمنا أن هذا الهجر أنت تهجره مثل الابن لما يضرب ابنه، يضربه وهو مشفق عليه وخائف، لا قضية أنك تهجره لذات الهجر كي ترمي به في جهنم وتتمنى له العثرات وتبحث له وتنقش وتفتش عن أي حفوة له. من أمر بهذا؟ يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تتبع عورات المسلمين، إنه يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يضحه ولو في جوف بيته كما قال صلى الله عليه وسلم. فإنه يبحث عن الزلات وعن العثرات، بالعكس أنت أمرت بماذا؟ أن تقيل العثرات. في أكثر من المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم على الظاهر، واحد ينتسب إلى الإسلام، يعني إيش الإسلام؟ يعني السلفية، الإسلام الأول إيش هو؟ إسلام سلف صالح خيرة الناس، ويأخذه على ظاهره ومع مخالفاته ومع علمه صلى الله عليه وسلم بكفر قلبه وما قاطعهم، من يقاطع الناس كلهم يقاطع بعضهم بعضا كما نرى من بعض الناس وبعض المغفلين هداهم الله. هذا الكلام ما قال، من قال به؟ عندنا العلماء والأئمة الكبار ائتوا لنا بكلام أهل العلم الكبار، الكبار العظام ائتوا لنا به أن يفعل مثل هذه الأفعال اليوم، لا أحد يأمر به ولا أحد يقول به أبدا. فلا بد من أن يصحب ذلك نية صالحة وقصد طيب، وأن يكون هذا الهجر تبتغي به وجه الله، وأنت مشفق عليه تدعو الله سبحانه وتعالى بالهداية ترحمه. إذا كان طالب علم تقيل عثرات طالب العلم والعلماء، تلتمس لهم شيء من العذر، تتأدب معهم، تحبهم وتواليهم، تنصحهم، كل هذا ما أديت وما فعلت شيء إلا ضغط وإلا القطيعة وإلا الهجر. فمن أمر بهذا؟ ما أحد. متبع من أنت؟ متبع هواك، صح أو لا؟ إذا فعلت هذا أنت متبع لهواك، متبع لهوى نفسك، هو الحسد والحقد والغل الذي في النفوس. فارجع إلى الله وتوب إليه، تآلف مع إخوانك وتحارب وتقارب، وانصح وذكر، عسى الله أن ينفع بك وأن يصلح بك وأن يقرب بك بين الإخوان وبين المسلمين، وأن يؤلف الله سبحانه وتعالى. هذه من أعظم النعم التي امتن الله بها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه ألف بين قلوب المؤمنين. نعم.
نعم. وإذا الإنسان كان صديقا لإنسان آخر وتكلم كثيرا هكذا هكذا، ثم كان الاختلاف بالدنيا بعد ذلك ما تكلموا ثلاثة أيام، ثم بعد ثلاثة أيام يقولون السلام عليكم ممكن كيف حالك وخلاص، هذا ليس بقى.
نعم، هذا رفع عنه إثم القطيعة يعني إثم الهجر، لكن يبقى له من حقوق ينبغي أن تؤديه، أن تؤديها له. لكن يا أخوان لا ينبغي أن نفرق بين أمرين، بينما تكلمنا الآن عن قضية الهجر وبين مسألة أن نأخذ العلم من بعض الناس ونحن لم نتأكد من هم في دينهم وفي إخلاصهم وفي علمهم، لأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذه قضية أخرى، قضية أخذ العلم مثل قضية الثقات من الرواه والبحث والتفتيش. لا يصلح أن يكون إنسان مجهول أو إنسان يعني غير معلوم بالعلم الصحيح أو إنسان يعني يعرف عنه الانحراف ويعرف عنه كذا، هذا لا يؤخذ منه العلم ولا كرام أو يتوقف في الأخذ منه. لكن مسألة حقوق الإسلام شيء العامة، وقضية أخذ علم وجلوس له هذه شيء آخر، هذه مسألة أخرى تحتاج إلى أنك تفتش وتبحث وتستوثق من أخذ من يأخذ من يدلك على الدليل، يدلك على علماء الكبار، لا يأتي من حرافات ولا يأتي بشذوذات ولا يأتي ب يعني خرافات ولا يأتي بتعالم ويظن نفسه أنه عالم هو طالب علم أو طالب علم أو صغير أو أحقر من ذلك أو أقل، ويظن أنه صار من علماء الأمة الذين يناطحون الجبال. فهذا لا يؤخذ منه العلم ولا يستفاد منه، هذه قضية وهذه قضية، يؤخذ العلم من أهله. واضح أو لا؟ يعني أنت إذا رأيت مسلما في المسجد له حقوق الإسلام أو لا؟ نعم، الأصل هذا، ما الأصل ألا تسلم عليه تتيقن أنه معك؟ هذا من فعل أهل البدع، هذا الفعل من فعل أهل البدع، ترك السلام، ترك الصلاة، ترك كذا، ترك كذا، هذا من فعل أهل البدع، وها هي كتب أهل العلم شاهدة بهذا. وأما إذا تأخذ من مال العلم تذهب إلى من تأخذ، لا، هذه قضية ثانية، قضية أخرى. طيب، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال ابن زيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال العلماء في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليالي، وإباحتها في الثلاث الأول بنص الحديث والثاني بمفهومه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبكرنا بشيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس قال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي محمد بن الوليد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد الحميد عن عبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهري بإسناد مالك ومثل حديثه إلا قوله فيعرض هذا ويعرض هذا فإنهم جميعا قالوا في حديث في حديثهم غير مالك فيصد هذا ويصد هذا. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن أبي فديك إسماعيل بن مسلم قال أخبرنا الضحاك وهو ابن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد دار وردي عن العلاء عن أبيه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أول الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد ثلاث. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وهذا فيه تحريم رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير تأكد أنه قد صح عنه لأن هذا من الظن. وفيه تحريم القول على الله في مسائل الشرع بغير ثبت وبغير أدلة شرعية ثابتة وبغير بحث وتأكد لأن هذا من الظن. وقد قال سبحانه وتعالى قتل الخراصون هذا بالتخمين. فالشرع يجب أن يقال فيه بالحق وباليقين فلا يجوز لك أن تكذب أن تقول على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا حتى تتأكد. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب يظن احتمال كذب احتمال صحيح الله أعلم يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أحد الكاذبين. فإن الظن أكذب الحديث. الظن أيضا بالإخوان أنا أظن هكذا أنا أحتمل هكذا أتصور هكذا كل هذا ما ينفع كل هذا لا يصلح. ولا بد أن تتيقن من هذا الأمر الذي تتهم به لأن الأصل السلامة. الأصل في المسلم السلامة والأصل فيه التقى والأصل فيه حسن الظن لا سوء الظن والأصل فيه الضلال والأصل فيه الابتداع. ولا تحسسوا ولا تجسسوا يذهب يبحث وراء وإيش يقول هذا وإيش يسوي كذا من وراء ويرسل له واحد ويرسل له اثنين وكذا من خلفه ويسأله هذا تجسس. خالفتم نصوص الشرع بهذه الطريقة لا يجوز يا أخوانا لا يجوز أن تخالفوا هذه النصوص أبدا. ولا تنافسوا على الدنيا ولا على الدين. التنافس على الدنيا وعلى الدين بمعنى بقصد السوء. وأما التنافس في الحق والمصارعة في الخيرات بغير حسد لا مانع. لذلك قال ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. أذن شيخ الله بعد الصلاة إن شاء الله نكمل. الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر الله